السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وذكرنا فيما سبق الأصل الشرعي المتفق عليه عند علماء الأمة، وهو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إلى قول فلان. وتكلمنا عن ضابط الدليل وعن شروط الدليل لكي يكون دليلا. تذكرون؟ قلنا لكي يكون الدليل دليلا يلزم منه ثمانية شروط مجتمعة. هل لي أن أسمعها منك؟ أي نعم. نعم.
معرفة الوضع.
نعم.
معرفة أصول الشريعة.
نعم.
لأن على أقدام الصحابة جمع الصحابة سلامة الدليل من الناس غير المعارض، سلامة الدليل
من التشابه والمعارض. أحسنت يا شيخ. بعد ذلك تكلمنا عن المناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب. وتكلمنا عما قاله الإمام الحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام النووي في توجيه لماذا اعترض عمر على أبي بكر، وكيف استطاع أبو بكر أن يقيم الحدة على عمر ويثبت أنه على الحق. بعد ذلك وصل بنا الحديث إلى سؤال، وهو لماذا أوجب الأئمة وجوب اتباع الدليل؟ يعني ليه الشرع المطهر أمرنا أن نتبع الدليل وحرم علينا أن نترك الدليل لقول فلان وفلان؟ قال لأمرين اثنين. الأمر الأول خفاء الدليل على الرجل، يعني ممكن أن يكون الدليل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصل إلى هذا الإمام أو لهذا العالم، وهذا وارد. لذلك لعلكم تذكرون القصة المشهورة التي وقعت بين الإمام مالك بن أنس وبين الخليفة الراشد هارون الرشيد، لما صنف الإمام مالك الموطأ. وبالمناسبة فيه قول كبير من أقوال العلماء، إن أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك مش البخاري، ده قول واتجاه لأهل العلم، وإن كان قول ضعيف ولكن قول له سند. فلما صنف الإمام مالك الموطأ ووصل خبر الموطأ إلى هارون الرشيد، استدعى الخليفة الإمام مالك وقال له نريد أن نحمل الناس على ما في الموطأ. يبقى هو ذا الدين، وكل ما رواه الإمام مالك من مسائل ومن نصوص ومن آثار يعمل به ولا ينظر إلى من إلى ما خالفه. فاعترض الإمام مالك وقال يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال. إيه معنى كلمة بمقتضى الحال؟ يعني يأتي وحي يبدأ يتكلم، أو يحدث شيء يبدأ يتكلم، وكان إذا تكلم لا يجمع الناس. يعني إذا أراد أن يتكلم في أمر ما يقولش لبلاد اجمع لي الناس، بل كان يتكلم ويسمع من حضر. يقول الإمام مالك وكان يتكلم بمقتضى الحال، وكان يسمع من يسمع ويخفى على من يخفى، وانتشر الأصحاب في الأمصار يعني في البلاد، وكل أخذ بما سمع فدع الناس وما أخذوا به. مفهوم يا أخواننا؟ دع الناس وما أخذوا به. يبقى مسألة إن الدليل يخفى وارد، ومن أجل هذا تجد إن أهل التاريخ قالوا إن تدوين السنة بحق ما بدأ إلا في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، أما قبل ذلك كان مجرد سماع وذكر الأسانيد. فمسألة خفاء الدليل على العالم أو الإمام ده هو ده الطبيعي. لذلك الإمام الزهري رحمة الله عليه محمد بن شهاب الزهري جبل من جبال الحفظ، قيل له بلغنا أنك تحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف يعني كم؟ مليون. فقال محمد بن شهاب كلمة مليون بالسند، يعني حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة، حدثني فلان عن علان عن عمر بن الخطاب بالسند مليون. فقال لهم لا أدري ما ألف ألف، ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. مفهومة؟ ده اسمع العجب، كان إذا مر في الطرق يضع في أذنيه كرسفا قط حتى لا يحفظ كل ما يسمع. شيء عجيب، يسمع بقى جماعة بيتقاتلوا مع بعضهم يحفظ الشتيم، لا سد ودان. ومع ذلك ركزوا معايا، دخل عليه رجل وإذا به يتكلم في حديث، فقال الرجل لمحمد بن شهاب من أين أتيت بهذا الحديث؟ أنا عندي أحاديث والحديث ده محفظوش. فقال محمد بن شهاب هل حصلت العلم كله؟ قال لا. قال نصفه؟ قال نعم. قال هذا من النصف الذي لم تحصله. مفهوم؟ هذا من النصف الذي إيه؟ لم تحصله. عشان كده لما أقول لك مثلا أنا بتكلم في مسألة معينة وأخوي اعترض علي قال لي لا كلامك كده غلط يا عادل، ليه يا سيدنا؟ قال لي أنا عندي دليل. طالما قال لي عندي دليل الشرع بيلزمني أن أسمع الدليل. وكما تقدم وذكرنا قصة عبد الله بن وهب مع الإمام مالك، وكما قلت لكم درجة عبد الله بن وهب أقل بكثير من درجة الإمام مالك، ومع ذلك لما قال له كيف تفتي الناس بهذا وفيه عندنا سنة، الإمام مالك رد قال له وما ذاك؟ أين الدليل؟ فأتى له بالدليل فقال له هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة، أول مرة أسمعه. يبقى ممكن الدليل يخفى عليك، وإذا خفي الدليل عليك فلا حرج. إجلس على الله. لا أهدي له أهدي له الله استريح. يبقى يخفى الدليل عليك. وخد بالك ليس هناك تلازم بين كثرة علم الشخص ولا بين ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم خفاء الدليل عليه. لا، ممكن يكون من أكثر الناس علما وأكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخفى عليه كثير من الأدلة. وهذا الذي أتيت لكم بأمثلة تدل على هذا الأمر. يبقى أول سبب من الأسباب التي جعلت العلماء يجمعون على وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان هو خفاء الدليل على الرجل. طيب مثال ذلك، روى الإمام أحمد عن قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثه. كلمة الجدة يعني معناها إن ابنها مات أو بنت ابنها أو ابن بنته، يعني اللي مات هي تقرب له إيه؟ جدته. هذا معنى جد، لأن مسائل المواريث لابد أن تفهم كما ينبغي. نقول مثلا إيه؟ توفي فلان وترك كيت وكيت وكيت، بنذكر أسماء من تركهم ولا أوصافهم؟ ركز، أوصافهم، ابن بنت أخ أخت عم خال، مظبوط كده؟ والوصف الذي يذكر بالنسبة للميت. يبقى لما قلت توفي رجل وترك أم يبقى أمه، وزوجة تبقى زوجته. يبقى ما ينفعش أنت تقول إيه توفي أبي وترك أمي، غلط. تقول ترك إيه؟ زوجة، اللي هي علاقة الحي بالمتوفى. فجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثه، أريد ميراثي. فقال لها رضي الله عنه ما أعلم لك في كتاب الله شيئا. نعم، آيات المواريث الثلاثة لم يأتي ذكر الجد فيهما، ما جاش. كل اللي جاء الأبوين والأبناء والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو أشقة والزوجات. الجدة لم يأتي لها ذكر قط، يبقى ملكيش. فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، حتى أسأل الناس. شوف الأدب العالي، يعني القرآن واضح لأن القرآن محدود، مصحف بين أيدينا. وأبو بكر طبعا كان من كبار حفظة القرآن، وانتبهوا لدي كويس، من كبار الحفظة، فما فيش كده في القرآن. تاب السنة من أدبه العالي، قال إن السنة، أنا لم يقل أن السنة قد أحط بها وليس لك في السنة شيء، لم يقل ذلك. لما؟ لأنه علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الأمور وأبو بكر لم يكن حاضرا، فلعله تكلم في مرات الجدة وهو لم يكن حاضر، والذي حضر وسمع ما بلغ أبا بكر. وده من الأدب العالي ومن التربية الصحيحة اللي عاوزين نتربها أنا وأنت. يبقى ممكن تكون لك شيخ أو أنت في نفسك شيخ، وأخذت بقول في مسألة معينة، وجاء آخر واعترض عليك بدليل، إياك أن تأخذك العزة بالإثم وتقول كيف أطرق قولي لدليل لا أدري عنه، طالما أتى الدليل وانطبقت عليه الشروط الثمانية لا يحل لك أن تخالفه بأي حال من الأحوال. فصديق الأمة رضي الله عنه قال لها: أسأل الناس. طيب السؤال المعروف: من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر. معروف، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. كان ملازما له، ولكن مع ذلك كانت تأتي بعض الأحوال والأوقات يتركه صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر، ليذهب لشؤون حياته. وأوضح دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان أبو بكر في السنة في مكان خارج المدينة، يعني ما كانش في المدينة، كان يبحث عن شؤون حياته ويعمل. هذا الوقت الذي لم يكن فيه حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، توقع أبو بكر أن يكون النبي يتكلم ممكن. فخرج رضي الله عنه وسأل الناس، ولم يستحي ولم يستنكف. علشان كده بنقول من علامات فشل طالب العلم، فشل ويكون فاشلا، أن يستحي أن يسأل. يقول لك: لا يا أخي مكسوف. لا، ده من علامات الفشل، أن يستحي الإنسان أن يسأل. ليه يا أخوانا؟ وهذا ليس فيه غضب على الرجل. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل فينا الجهل، يبقى بناء على ذلك أنا والله أجهل يا أخي أسألك، لأن لما أسألك وأطلب منك العلم أنت كنت مثلي، ولكن تعلمت من غيري، وغيري الذي علمك تعلم من غيري، وهكذا بالسند حتى نصل وفوق كل ذي علم عليم. مضبوط. يبقى ما الذي يحملني على أن أستحي أن أسأل؟ الذي يحملنا هذا هو عيادا بالله الكبر والعجب وعدم الخضوع للحق. فسأل أبو بكر الصديق الصحابة: يعني حد فيكم عنده علم في مسألة ميراث الجدة؟ الرواية بتقول: فسأل فقام أو فقال المغيرة ابن شعبة وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس. فقال له: من يشهد معك أو من يعلم معك؟ فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ذلك فأنفذه له. طيب تعالى أشوف المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة، يعني لو أنت بحثت في الأحاديث الذي رواها هذان الصحابيان تعد، ومع ذلك بقدر الله كان عندهم من العلم ما لم يكن عند أبي بكر. فلما وصل الدليل والعلم إلى أبي بكر الصديق أنفذ خلاص. وإيه الإشكال عندي؟ مش إحنا بنسير مع الأدلة؟ خلاص، أنت أخطأت وظننت أن المظاهرات ستأتي بخير من حماس وحمية عندك، أتينا لك بالأدلة أن هذا حرام. خلاص يا أخوان أنا غلطان وعفى الله عما سلف. أما أن يأتيك الدليل وتبدأ تتلعب في الدليل وتروغ روغان الثعالب، هو ده الكبر، هذا هو الكبر. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك ما هي علامات الكبر عند طالب العلم، ذكرت هذا ما هي علامات الكبر عند طالب العلم. احنا هنتجاوز ماشي يا شيخ وهنسمي نفسنا طلبة علم، ولكن انا عندي تحفظ في هذا، لان الرجل لا يقال عنه طالب العلم الا بعد ان يلازم شيخا من الشيوخ من 30 لـ35 سنة. ده اللي قاله الامام احمد لما نظر الى بقي بن مخلد بعد ان رحل في طلب العلم 35 سنة، قال هذا حقا هو طالب العلم. فمساله ان احنا نقول على انفسنا طلبه علم دي مش كويسه، صح يا شيخ عادل؟ تجاوز. فاحنا بنقول طالب العلم او الذي شرع يطلب العلم الشرعي ده فيه علامتين مميزتين، ان تحققت فيه او احداهما يكون متكبر، والكبر طبعا كبيره من الكبائر، ومرض فتاك من امراض القلوب، اذا استحوذ على العبد ليس بينه وبين النار الا ان يموت. طيب العلامه الاولى من علامات الكبر عند طالب العلم، لا يقبل الحق اذا عرض عليه. العلامه الاولى لا يقبل الحق اذا عرض عليه. يبقى انا بتكلم في مساله اخويا قال لي استنى وقف الكلام ده غلط وعندي ما يدل على خطئك، خلاص. لو انت فعلا متربي على الاخلاص ومتربي على التخلي عن حظوظ النفس هتقول له سمعا وطاعه، لكن عدم التربيه لن يفلح معك شيء. العلامه الاولى يا حاج جمال كتبتها، لا يقبل الحق اذا عرض عليه. وفينا مساله الله يبارك فيكم ركزوا معايا فيها قوي، ولعلكم تلاحظون من ساعه ما جيت وانا بقول لكم يا اخواننا اهم شيء كن صادقا مع نفسك، اوعى تكذب على نفسك، كن صادقا مع نفسك. ممكن ايه الاخ يعرض علي الحق فانا عندي كبر وعندي عجب فاردت ان اوهمهم ان هذا الذي عرضه علي ليس بحق واقنعته بذلك بقوه حجتي، ولكن انا من داخلي اعلم انه حق. ودي بتحصل كتير كتير جدا، ولمسناها من بعض المناقشات مع بعض اخواننا في كثير من مباحث المعتقد، يعلم انه حق ويجادل وينافح بالباطل. هنا بقى فقد المصداقيه مع نفسه، لانه خدوا بالكم اخطر ما يبتلى به الادمي ان ينهزم من الداخل، يعني ضعيف من الداخل. الانهزامية من الداخل لا تأتي إلا بالكذب على النفس، يعني باللغة العامية كده مش محترم نفسه. يبقى إذا عرض عليك الحق اقبله، واعلم إن لم تقبله فأنت متكبر شئت أم أبيت. أنا عرضت عليك الحق، عارف تعلمون إخواني لو عرض عليك الحق واعترفت أنه حق واعتذرت عن عدم قبوله لضعف في نفسك وضعف في إيمانك وشبهة قوية عندك أو شهوة، رحمة الله واسعة. قل والله يا أخي فعلا أنا معاك 100% فعلا إن إطلاق اللحية واجب وفرض، ولكن والله عند ظروف تحول بيني وبين ذلك، خلاص رحمة الله واسعة. هي ذبح أبدا معصية ورحمة الله واسعة. أما أن نجادل بالباطل ونجادل حتى نحول الحق باطل، لا يا اخوانا ده مسلك المرضي، هذا مسلك المرضي، مسلك اهل البدع. يبقى العلامه الاولى من علامات الكبر عند طالب العلم عدم قبول الحق اذا عرض عليه. العلامه الثانيه عدم الرجوع عن الخطا اذا صوب، عدم الرجوع عن الخطا اذا صوب. يعني غلط، أفتى في مسألة خطأ. في صحيح الإمام البخاري أن رجلا أتى إلى أبي موسى الأشعري هذكر لكم قصتين مع أبي موسى وعبد الله بن مسعود. رجل كبير في السن فوق 60-70 سنة يقول يا أبا موسى احتبس اللبن في ثدي امرأتي فمصصت ثم مججت فوقع شيء منه في جوفي. السؤال واضح؟ واضح يا اخوانا السؤال؟ يعني هو ايه؟ مص اللبن، اللبن احتبس في ثديه هيموته، فهو مص ومد اي القاء، واثناء العمليه ديت وقع شيء من اللبن في جوفه، يعني معناها رضع من امراته. فقال له ابو موسى الاشعري قد حرمت عليك. قد ايه؟ حرمت عليك. فالرجل مشي، إنا لله وإنا إليه راجعون. راحت الست في العلم، فذهب إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود، وقال يا ابن مسعود حدث كيت وكيت وكيت. قال إلي به، هتهولي تجيء بأبي موسى الأشعري. فقام ابن مسعود وأمسك الرجل وقال يا أبا موسى أرأيت هذا الأشيمط أرضيع هو؟ أرأيت هذا الأشيمط؟ الأشيمط الرجل الطاعن في السن الذي بيضت لحيته، ده يعتبر رضيع، يعني معناها بينكر على مين؟ على أبي موسى. فقال أبو موسى الأشعري يبقى أخطأ، لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، وانتهت المسألة. يبقى أخطأ وصوب، ده جزا الله خير أنه صوبني بدلا من أن أستمر في الضلال وأضل الناس. وأتبقى أخوانا انتبه الله يبارك فيكم، لأن هذين العلامتين انتشر بكثرة بين الدعاء، وتيقن أن هؤلاء القوم في قلوبهم من الكبر ما لا يعلمه إلا الله. بدليل يعني تقرأ كتبهم في الزمن الماضي وتنظر إلى أقوالهم وأفعالهم تجد العجب. الله، دين الله لا يتغير، دين الله واحد، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. المسألة الثانية لأبي موسى الأشعري برضه، واحد راح وقال يا أبا موسى توفيت أو توفي رجل وترك بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فما نصيب كل وارث؟ فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. ثم قال للسائل واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني، هيقول زي ما أنا قلت لك. فالراجل خد نفسه راح على فين؟ على عبد الله بن مسعود. طبعا يا إخوانا أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، ولكن انظر خفاء الأدلة عليه، وانظر لما عرض عليه الحق وصوت قبل ولا بدأ يتلون ويجادل بالباطل. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود قال له حصل كذا من أبي موسى الأشعري، قال للبنت النصف فرضا وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، والرجل قال لي اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني. فقال عبد الله بن مسعود إن اتبعتهم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يبقى فتوى أبي موسى خطأ ولا صح؟ ها، خطأ. إن اتبعته قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح هذه المسألة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها بقضاء، ليس لنا أن نخالف القضاء. فقال ابن مسعود للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس تكمل للثلثين وما بقي فللأخت الشقيقة. يبقى الشاهد هنا ابن مسعود أفتى بفتيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى الأشعري خالف أو أخطأ لعدم وصول الدليل إليه. طب لما عرض خلاص، ده اللي عاوز تربنا وانت عليه، نتربى عليه التربية الصحيحة. ما هو؟ إذا عرض علينا الحق نقبله، إذا أخطأ أحدنا في مسألة وصوبك أي أحد من الناس، كما سيأتي أمثلة كثيرة على هذا الأمر، السمع والطاعة، جزاك الله خير أن صوبتني، حتى لو أغلظ عليك في التصويب هو أخطأ أنه يغلظ عليك، مفترض يكون بأدب وبتؤدة وخفية بعيد عن الناس، دي كلها من الأداب، ولكن هب أنه لنفسه في شيء أمام على الناس، خلاك بتطلب الجمعة لك السنة، طب خبط في إيه؟ الحديث ده مكذوب وموضوع. إن أخطأ يجب عليك أن تتحمل وتحزن به الظن، لعل الذي قاله حمية وغيرة على دين الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ رجائي مثل هذه الأمور يكون لها تأثير علينا. من الذي صوبك؟ عبد حبشي سمعا وطاعة، لأنه لما صوبني ما فيش بيننا اختلاف في إرث ولا في ترك، ده صوبني من حرصه علي حتى لا أضل الناس بفتواي وبكلام الخطأ. يبقى السبب الأولاني، الثاني الذي من أجله أوجب علينا العلماء اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، خفاء الدليل على الرجل. حد عاوز نسخ خدنا من الكتاب؟ اللي ما معهوش نسخ، النسخ موجوده. معكش نسخه يا شيخ؟ حاضر يا شيخ، هات يا اخوان. بس الله يبارك فيكم، الشرط الذي اشترطته هو المؤمنون على شروطه، خد الكتاب ونطلب منك الدعاء بالمغفره والعفو عن الزلات وتحضر معنا الكتاب، ده الشرط بتاعنا الذي اشترطناه. تدخل ليه؟ والله اما ان تستأذن مننا وتستحلنا، واما ان ترد علينا بضاعتنا، هذا شرطه. هات يا شيخ اي نسخ في، هات كمان يا فاروق في طربان ثلاثه او اربعه. اكمل يا اخوان. مثال اخر، مثال اخر على ايه؟ على ايه يا شيخ؟ مثال اخر على ماذا؟ على ايه؟ خفاء الدليل. لا، على خفاء الدليل. روى الامام احمد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال: ما ارى الديه للعصبه، ما ارى الديه الا للعصبه، لانهم يعقلون عنه. فهل سمع احد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ ايه القصه دي؟ القصه دي يا اخوانا خلاصتها ان امرأة قتل زوجها. يلا يا أسامة. امرأة قتل زوجها، قتل سواء القتل خطأ أو شبه عمد، فيه الدية. وبالمناسبة الدية كما قرر مجمع البحوث العربية بالأزهر الشريف، الدية 4 كيلو ذهب وربع، دية الرجل في قتل الخطأ 4 كيلو ذهب وربع. شوف بقى الكيلو بكام واضرب في 4، يعني بنتكلم في 1,200,000 دية الرجل. فالرجل لما مات وقام أولياؤه وأخذوا الدية، فضل اسأل أخونا عن رجل قتل خطأ وليس معه الدية على العصبة. إيه معنى العصبة؟ أقارب الرجل من جهة أبيه يجبروا على الدفع، مش على مزاجه. أنا بتكلم عن حكم شرعي، أما الواقع هنتكلم فيه، واخد بالك؟ طيب أسمعنا كلمة يجبروا، يعني ولي الأمر يفرض عليه. فين قرايبك؟ عيلتهم 50 واحد ولا 100 واحد، نقسم عليكم الدين، ما فيش الكلام. يعطى من الزكاة، ما استطاع أن يجمع من الزكاة يؤخذ كل ماله ويعطى للمجني عليه، وهذا هو الموجود معايا مشايخ. نرجع لموضوعنا. فلما ذهبت المرأة اللي زوجها مات تطلب ميراثها من دية زوجها، يجوزها مات، المرأة تطلب الايه؟ المراد منين؟ من الدية، لأن الدية غير التركة، تطلب ميراثها من دية زوجها. وعمر رضي الله عنه كان أميرا للبلاد، فوقف عمر وقال ليس للمرأة من دية زوجها شيء، وما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة من دية زوجها شيء، وما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عن الرجل. يبقى رضي الله عنه وأرضاه قال المرأة ملهاش، وبدأ يأتي ببعض البراهين. أول برهان ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها ذلك. البرهان الثاني قال طيب طالما عصبة الرجل هم الذين يعقلون عنه أي يتحملون معه الدية، يبقى قياسا إذا كان له دية هم الذين يرثون. المرأة ملهاش، طالما أنها لا تعقل يبقى لا ترث. ثم قال أسأل الناس، فسأل الناس. الرواية بتقول فقام الضحاك ابن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي، كتب إلى قال كتب إلي رسول صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجه. شوف الضحاك ابن سفيان الكلابي، يعني ممكن بعضنا ما يعرفش أنه هو صحابة وأول مرة يسمع اسمه، وكان عنده من العلم ما لم يكن عند عمر أهو. وقال له إيه؟ قال له ده النبي استعملني، يعني ولاني على بعض الأعراب. وفي رجل اسمه أشيم الضبابي مات، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأته من دية زوجه. خلاص يبقى الدليل جاني، والدليل من صحابي، والصحابة عدول عصمهم ربنا من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تعمد الابتداع في دين الله. الرواية بتقول فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه وأعطى المرأة ميراثها من دية زوجها. تفضل. نعم أي نعم تصبح تركة، نعم تصبح تركة. تفضل. لا في أشياء تانية دي بنسمها إيه اللي هي إيه؟ خوارم المروءة أو علامات سقوط الشهادة، ولكن الصواب فيها بتختلف من زمان لزمان، هي خوارم المروءة. فضل. يعقلون عن كلمة العقل معناها الدية، ويعقلون أي يتحملون من الدية إذا قتل خطأ. معايا؟ يعقلون أي يتحملون من الدية. معايا مشايخ؟ واضح الأمثلة دي؟ طيب مثال آخر على أي وقت فضل خالد يسأل أخونا عن تقسيم الدية كأي ميراث. نعم تقسيم الدية تقسم كأنها ميراث، يعني هنقول توفي رجل مثلا وترك 4 فدادين وعمرتين ومليون ومئتين ألف ديته، فما نصيب كل وارث؟ ترك مين؟ زوجة وابن وبنت وأب وأم. نقسم التركة كلها كأنها تركة واحدة. تفضل. لا كميراث، كميراث لا لا ما تاخدش. اتفهمت يا اخوانا؟ فضل حكا. نعم اخونا يا اكرم الله بيسأل اي عيار مده؟ الجواب عيار 21، لان هذا هو السائد. نعم 4 كيلو ذهب وربع دية الرجل في قتل الخطأ. ها؟ بتناقة هيزيدوا على 4 كيلو ذهب وربع، هيزيدوا الناقة التعبانة دلوقتي ب 15,000 في 100 بمليون ونص، واخد بالك انت ازاي؟ ده خد بالك ده في دية قتل الخطأ. أما شبه العمد الدية مغلظة، لأن أصل الدية 100 من الإبل. طيب المغلظة 40 منها في بطونها أولاده، يبقى 40 من 100 عشراء، والستين مش عشراء، دي الدية المغلظة. أما دية العمد ما تصالحوا عليه، يعني لو واحد قتل واحد عمد عدوان وراحوا في القضاء، القضاء قال لك والله شوفوا لو اصطلح معاك وهنعفو عنك، فراح يصطلح مع الجناة قال له والله ابننا كان غالي علينا عاوزين 10 مليون لهم ذلك، يبقى التصالح مفتوح. دي في قتل العمد العدوان فرق بالأمور الاثنين، أما في شبه العمد والخطأ محدد. اتفهمت؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، مش في حاجة أبدا ولا أي شيء. أصل القضية إيه؟ الأصل إيه؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. أخويا عادل له عندي مليون قال لي نسامحك فيه، خلاص ليس فاشل. يسأل أخونا دفع الدية والحكومة سجنته، هذا ما يسمى عندنا في القانون بالشق الجنائي والشق المدني، واخد بالك؟ هنا يخضع ما يفعله القانون عندنا بالذات في المشاجرات ما يسمى بالتعزير، التعزير، ولولي الأمر أن يعزر الرعية حسب ما يترى له. يعني افترض مثلا هو قتل شبه عمد، خناقة مشاجرة يعني، وضربوا موته، ضربوا بإيه؟ هنقول ضربوا بالبوكس موته، يبقى شبه عمد مش عمد. فلما رفع الأمر إلى القضاء والنيابة والتحقيقات عرفوا أن الجاني مش محترم وشر ويسعى في الأرض فساد، ودفع الدية كاملة لأولياء المجن عليه، وتراءى للقاضي أن يحبس 20 سنة له ذلك، لأن فرق بين التعزير وبين الحقوق المادية. خدوا بالكم عشان ما تتعجلوش بالحكم على القضاء وتخطأ في حقه، لا، تعزير ولي الأمر للرعية الأمر فيه واسع، كما صدرت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا المبارك شيخ الإسلام في زمنه ابن باز الفتوى المشهورة في حكم من يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيه الإعدام، بالرغم معروف عندنا في الشرع ان اللي بيتعاطى يجلد، ولكن لما رأوا الامر استفحل واصبح من الفساد في الارض طلعت الفتوى باعدامه فورا، هذا لا بأس به مطلقا. فباب التعزير غير باب القضايا او الحقوق اللي هي الحقوق المادية او الحقوق المدنية. خدوا بالكم من دي كويس. فضل
معروف في دلوقتي فهو النهاردة قراره دي معروفة كان بيتهان ويت ناقة ويصدر من الأهل، ثم قراره أنه وصله بمبلغ معين لربع مليون في قراره، هل يمشيه في الطريق واللي بيحققه واللي بيعمله بقراره ويسري ويسر عليه؟
لا لا لسه فاشل،
يعني هو ده في القضاء الشرع الله ما شاء الله.
لا 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 لحظة لحظة، أنا في عندنا في القرية واحد ربنا يحفظكم مجنون شباب عنده 25 سنة اعتدى على حفيدي أنا وخنقه موته، كان عنده 2 سنين قام واخده فوق في السطح وقام موته، وأنا رحت شلته وبدأنا النيابة، قلت له من النيابة ولا مش كلام، رحت له كل نيابة قلت له الموضوع يخصنا أنا وعجل لنا بالدفن، وقعدت مع الناس يا أخوانا ابنك قالوا مجنون، قلت له ما أنا عارف الجنون شيء والحق الشرعي شيء تاني، تدفعوا قد إيه؟ قالوا والله اللي تحكم، قلت لهم احنا حقنا عندكم 1,000,000 جنيه كان من 3 سنين بالظبط، حقنا الشرعي 1,000,000 جنيه كل دعوه بولاد اخويا انا كافره، تعطونا كام؟ قال لي تحكم بيه، حكمت ب 500,000. لا لا بس في فرق بين اقول لك الشرع لك عندي 1,000,000 بس انت شايفه مش لاقي اكل، ده انا بعت العربيه وبعت البيت وبعت الارض وبعت الجاموس ما عادش انت حاجه، هتسامحني في قد ايه؟ يبقى هنا تصالحنا، وفي ده فرق من أعرض الحكم الشرعي وأقول لك أنا بستسمحك أن تخفض عني شيء، وفي فرق أقول لك لا حكم الشرعي كذا لا خطأ، وده هذا هو الحكم بغير ما أنزل الله. واضح يا إخوانا ديت مفهوم المسائل دي؟ تفضل. ها؟ نعم؟ في الدين؟ أي نعم، أي حقوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة العامة لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب خاطر. تفضل. نعم. يسأل أخونا عن الفرق بين الحكم والفتوى. الحكم الشرعي هو وصف فعل العبد أو قوله بأحد الأحكام التكليفية الخمسة. يعني أنت بصيت لي أقول نظرة أخي إلي حكمها إيه؟ فرض ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه ولا مباح؟ يبقى وصف الأفعال بأحد أوصاف الحكم التكليفي، ده اسم الحكم. والأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل أبدا. الفتوى إسقاط الحكم على شخص بعينه، ماشي؟ يعني أقول مثلا من قال لامرأته أنت طالق تحسب عليه طلقة، ده الحكم الشرعي. طيب فلان قال لامرأته أنت طالق، تطلق منه؟ أنا بستند فتوى. تعال بقى نشوف إيه اللي حصل، نسأل بقى قال الكلمة دي ليه ولا حصل إيه، نعرف تفاصيل الأمر حتى يسقط الحكم عليه. فهمت؟ أدي الحكم وأدي الإيه الفتوى. عشان كده نقول إيه الأحكام لا تتغير، أما الفتاوى تتغير بتغير الزمن وبتغير من أفتي له وبتغير القرائن الواقعة حول الفتوى. معايا يا أخوانا؟ طيب نكمل. تفضل. ما لها السؤال بقى؟
لا
لا لا مش الإمام ابن باز، اللجنة الدائمة كلها. ليه؟ نظروا لما يحدث من مفاسد وأضرار من جلب المخدرات إلى البلاد، المخدرات، فوجدوا هذا هو عين الفساد في الأرض. واخد بالك؟ وبعدين تعالى معايا شوف كده، لصالح من؟ سؤال لك ولكم، لصالح من؟ والخبر موجود عندي في جريدة رسمية، إن شئت أن آتيك بالعدد وبتاريخه. لصالح من؟ 40 مليار جنيه سنويا ينفقها المصريون على السجاير والشيشة. ده إحصائية، 40 مليار جنيه لصالح من؟ ده ناهيك عن المخدرات. ده المخدرات ديت يعني ايه، مش عجزوا عن احصائها لانها بتيجي من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا. اما السجاير المصانع وبتطلع انتاج 40 مليار جنيه تحرق، ناهيك عن معصيه الله؟ لا، الكلام ده يحتاج الى وقفه من كل عاقل حريص على البلد. والى الله المشتكى. يبقى الحكم شيء والفتوى ايه شيء اخر. معايا يا اخوانا؟ نكمل كلامنا، احنا ما زال الكلام موصول حول ايه، ان ممكن الدليل يخفى على مين؟ ها، على الرجل. يبقى بناء خفي عليه الدليل يبقى هو معذور لما قال قولا يخالف الدليل. انا ما اعرفش الدليل. طيب فاذا اتينا له بالدليل، ها، لابد الايه، لابد من الانصياع. طيب من صاع شيء خلاص بقى ريحنا، راجل متكبر. عشان كده حاول جاهدا من وجدت فيه الكبر وتيقنت كف عن الكلام معه. نعم. خلاص. لا خلاص انتهت. أبدا انتهت. يعني الحديث المشهور قصة حديث عمرو بن سلمة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فبدأ يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. طب ازاي لا استطيع؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه الا الكبر، شلت يمينه، شلت يمينه. عشان كده دايما والكلام ده اول ما تطبقونه على اخيكم، لان الدين ما فيش فيه مجامله لحد. ما ضيع البلاد في مصرنا الا مجامله من يدعون الى دين الله. عرضت علي دليلا صحيحا صريحا ولم أقبله، اقفل الجمع في وشه. أما مجاملة لأحد في دين الله مرفوض، وده اللي عاوزين نتربى ونتعلم عليه. يعني هذا الذي تعلمته من شيخنا المبارك العثيمين، كان من أقوى الشيوخ تعظيما للأدلة وحرصا على الدليل. أنا مش الدين ده مش مشكلة، دين ده أدلة شرعية انتقلت إلينا كابر عن كابر. ممكن يخفى الدليل، نعم، ولكن عرضت الدليل عليك قلت لك الإجماع منعقد على حرمة الخروج على ولاة الأمور الظلم الفسق الجائرين طالما لم يخرجوا عن شريعة الإسلام بكفرك. إجماع نقله الإمام النووي وغيره من أهل العلم تكلم فيه لي. ومعلوم طالما الإجماع انعقد لا يحل لأحد أن يخالفه بأي حال من الأحوال. تكلم فيه لي. جدا تتلاعب في الإجماع، خلاص أظهرت خبيئتك وسنعاملك على ما أظهرته، لأن دي مسألة خطيرة. وهذا الذي يحدث ويتم التلاعب من خلاله بعقول الناس. عشان كده أنا بدأت بهذه الرسالة وهي في غاية إن شاء الله في غاية القوة والسداد على قدر استطاعته. مثال آخر في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلفوا منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. ما الذي حدث في طاعون عمواس؟ كان في بلاد الشام. بقدر الله عمر رضي الله عنه كان ذاهبا إلى بلاد الشام زائرا ليتفقد أحوال الرعي. قبل مشارف الشام خرج أبو عبيدة وعلية القوم ليستقبلوا عمر وأخبروا إن الطاعون في بلاد الشام لا يبقي ولا يضر. فوقف رضي الله عنه وأرضاه. طب ندخل أم نرجع؟ بدأ يستشير، والاستشارة وقعت في ثلاثة أصناف. بدأ بالمهاجرين وبدأ بالأنصار، بعد ذلك قال لهم لا هاتوا المشيخ يعني الأكابر أهل بدر الكبار، فاستشارهم اتفقوا على أن يرجعوا. خد بالك قبل ذلك صاح عمر وقال من كان عنده علم في الطاعون فليأتنا به، يعني اللي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في الطاعون فليأتنا به، لو في نص نحكمه. ما هو فائدة النصوص إيه؟ أستخدم النصوص عند الاحتياج إليه. أنا رجل عاوز أعمل مشروع، الشرع المطهر أمرني وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يبقى قبل أن أصنع أسأل. فعمر رضي الله عنه قال هل عند أحد منكم علم في الطاعون؟ قالوا لا. بدأ يستشير، يبقى طالما ما فيش نص يبقى أبدأ استشير. فاستشار المهاجرين والأنصار اختلفوا، نسأله خش ادخل ونسأله ارجع. طب ما هو ما ينفعش ورجح قول من؟ فأتى بمشيختي قريش البدريين. ابن عباس يقول فما اختلف فيه رجلان أن يرجع فرجع. بعد أن رجع جه عبد الرحمن بن عوف. الحوار ده كله كان عبد الرحمن بن عوف غير موجود. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بما حدث استأذن على أمير المؤمنين عمر فأذن له، قال يا أمير المؤمنين عندي علم في الطاعون. كنت انت بقى واخد بالكم عندي دليل في الطاعون. خد بالك الكلام ده كان عمر بدأ في الرجوع، لو أن الدليل كان على عكس الرجوع عمر كان عمل ايه؟ يرجع تاني. بس هي دي القضية، وده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول المسلم في يد الشريعة كالأسير في يد من أثر. أنا أسير والله. قالت لي يمين سمعا وطاعة. قالت يمين الناحية الأخرى سمعا وطاعة. ليس لك دخل مطلقا طالما الذي يأمرك هو الدليل الشرعي، ليس لك إلا السمع والطاعة والخضوع والإذعان، وهذا الذي ينبغي أن نتربى عليه، وهو اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: وانت هتروح فين يعني؟ تمت في قدر الله، عصيت ربك بقدر الله، أطعت ربك بقدر الله، وسيعاقبك على المعصية ويجازيك على الطاعة، وفأنت في كلتا الحالتين ما خرجت عن قدر الله. يقول: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. انظر بقى إلى المثال الذي ضربه عمر ليوضح الأمر لأبي عبيدة. أرأيت لو كان لك ابن هبط واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جندة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجندة رعيتها بقدر الله؟ إحنا نروح فين؟ بقدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حادثه، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به اللي هو إيه؟ الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. يبقى هنا الدليل خفي على عمر أم لم يخفي يا شيخ خليل؟ خفي على من الذي علمه شحال؟ وعبد الرحمن بن عوف أقل في الصح في الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من عمر، ومع ذلك خفي الدليل على عمر ولم يخفى على عبد الرحمن بن عوف. يبقى بناء على ذلك، عشان كده هيجينا قدام شوية بعد 3-4 أشهر هيجينا إن من أصول أهل السنة والجماعة جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، عشان أقدر يكون كلامي منضبط. أجمع النصوص كلها. من الذي يجمع أربع على نفسك؟ جمعها المتقدمون من أهل العلم، جمعوا النصوص كلها. يبقى بناء على ذلك أنا أنظر إلى النصوص كلها. أما أن يأتي رجل ويتكلم بدليل ويقول هذا هو الدليل الوارد في المسألة، أخطأت. لذلك تلاحظ لو أنت متتبع لمذهب الإمام الشافعي بالذات، يقول إيه؟ قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. إيه القديم والجديد؟ الشافعي رحمة الله عليه لما كان في بلاد الشام بدأ يؤصل ويرتب المذهب مسائل بأدلته، فرجع بعد ذلك إلى بلاد مصر فاتضح له من الأدلة ما لم يكن عنده به علم، غير. يبقى كان الشيء مثلا حكمه الحرمة، جاء بالدليل فوجد أن الدليل الذي دل على الحرمة لا يصح فغير الحكم ولا غضاض في ذلك أبدا. يبقى إذن يا أخوانا نخلص من ذلك، إن العلماء لما أوجبوا علينا اتباع الدليل وحرموا علينا أن نترك الدليل لقول فلان أو علان مهما كان فلان أو علان، أوجبوا علينا هذا الأمر لأمرين اثنين. الأمر الأول خفاء الدليل على الرجل. الأمر الثاني قالوا الخطأ في الفهم للدليل الشرعي. الخطأ في الفهم يعني الدليل ثبت عنده ولكن أخطأ في الفهم. إزاي يغلط؟ ما هو بشر، وفهم العباد تتفاوت، لأن ما تيجي تشوف آليات الفهم يعني إيه؟ أفهم إزاي؟ يعني معنى كلمة أفهم النص، يعني معنى أقف، ركزوا معي، على مراد الشارع من كلامه. أدي معنى كلمة فهم الدليل، الوقوف على مراد الشارع من ذكر الدليل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم في الدنيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ماذا أراد منا لما قال الكلام؟ أي بقى معرفة المراد اسمها فهم الدليل. نحن قلنا قبل ذلك الكلام مقصود لذاته أم لغيره يا أسامة؟ طيب ماشي، أسأل تاني لعل أخطأت في السؤال يا شيخ عادل. الكلام عم نخبط أنا وأنت بقى لنا ساعتين، كلام أنا وأنت مقصود لذاته ولا مقصود لغيره؟ لغيره. الكلام يا مشايخ مقصود لغيره. أي واحد يقول كلام مقصود لذاته يبقى عذرا يعني ما بيفهمش، لأن أنا بتكلم لي غرض من الكلام. أنا جيت أتكلم من ساعة من الساعة 4 بدأنا 4 إلى 10، ما غرضي؟ أريد أن أعلمك وأتذكر معك ما تعلمته من غيري. يبقى الكلام مقصود لإيه؟ لغيري. يبقى ربنا عز وجل لما خاطبنا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، ماذا أراد الله منا لما قال ذلك؟ أدي معنى كلمة فهم الدليل. يبقى معرفة مراد المتكلم لما تكلم، ماذا أراد؟ أراد منا إيه لما قال لنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ كلمة بقى معرفة مراد المتكلم من كلامه هنسمها إيه؟ فهم الأدلة. آليات الفهم قل من يستوعبها أو قل من تجتمع على أحد. ليه؟ لأن معنى كلمة آليات الفهم ديت من صفات العالم المجتهد، هو ده. عشان كده بنقول إيه؟ واكتب المعلومة دي مهمة جدا. تقسيمات الناس باعتبار التعامل مع الأدلة. تقسيمات الناس باعتبار التعامل مع الأدلة. خد بالك لازم أنا وأنت نكون واحد من الأقسام، بس رجائي لو عرفت نفسك صح اديني خبر. يبقى أنا هتعامل مع الأدلة معايا عبد الله؟ هتعامل مع الأدلة إزاي؟ يعني إيه؟ لما فتحت صحيح الإمام البخاري مثلا يعني ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام أنا قرأته، طب أتعامل معه إزاي؟ وهذه بقى أخوانا كيف أتعامل مع الدليل؟ العلماء باستقراء الأدلة وجدوا أن الناس ينقسمون باعتبار التعامل مع الأدلة ثلاث أقسام. القسم الأول المجتهد، المجتهد وهو الذي يملك من العلوم والآلات، وهو الذي يملك من العلوم والآلات ما يتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الدليل، وهو الذي يملك من العلوم والآلات ما يتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الدليل. ده المجتهد، زي بقى الشافعي، الإمام أحمد، الليث بن سعد، الأوزاعي، عبد الله بن مبارك، البخاري، عد بقى. يبقى الراجل ده عنده إيه؟ آليات استطاع إيه؟ أن يستنبط الحكم من الدليل الشرعي. قرأ ولا تقربوا الزنا، قال لك الآية دي تدل على حرمة الزنا وحرمة كل شيء يؤدي إلى الزنا. أنت مين يا عم؟ قال لك أنا شافعي. خلاص، يبقى إمام عنده من الآليات، انتبه، ما يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل الشرعي، ده اسمه إيه؟ المجتهد. المجتهد. وعاوزك بالمناسبة فرق بين المجتهد وبين العالم وبين الداعية وبين الواعظ وبين طالب العلم وبين العامي، ما تخلطش. الخلط اللي ودنا في ده مجتهد. لذلك لما قيل لبعض سلفنا وأظنه ابن المبارك، قيل له: من العالم؟ قال: وهل رأيت عالما؟ العالم الذي يخشى الله، هو ده العالم. يبقى عندي مجتهد وعندي عالم وعندي داعية وعندي واعظ قصاص وعندي طالب علم وعندي عامة الناس. هكذا تلاحظ باب الاجتهاد ده باب طويل جدا في علم أصول الفقه. من هو المجتهد؟ وضعوا له والله يا أخوان 13 شرط ينطبق 13 شرط على الشافعي بالعافية. شكلها بنتكلم بملء الفي. قل أن تجد مجتهد، لم تخلو الأرض من مجتهد، ولكن قل أن تجده، قل أن تجد مجتهد. شكلها يقول لك ايه اصل الجماعه دول اجتهدوا واخطأوا، ايه شغل الخبل ده؟ شويه صبية اغمار تقول اجتهدوا؟ ودي الشنشنه اللي بنسمعها عن هؤلاء المبتدع. يقول لك اصل اجتهدوا واخطأ. من هو حتى تقول عنه اجتهد واخطأ؟ من هو؟ طيب العلماء برضو من باب المعلومات ينقسم المجتهد الى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. مطلق يعني يجتهد في كل المسائل وفي كل المذاهب، ده عامل زي البحر كالشافعي وأحمد والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد. نعم، مجتهد يجتهد في كل المسائل وعلى كل المذاهب، في كل المسائل وعلى كل المذاهب كالليث بن سعد وأحمد وابن المبارك وغيره، ده اسمه المجتهد. من هون المطلق ده نعطله المسألة ونسمع لكلامه، ليه؟ عنده من الآليات والعلوم ما يخول له، ينظر في الدليل يقول لك الحكم الشرعي هو الربا. ايه سيدنا؟ كل الربا محرم، أضعف مضاعف أو مليم كله محرم. مين انت؟ انا مجتهد. القسم الثاني مجتهد مقيد. مجتهد ايه؟ مقيد. وينقسم الى قسمين: مقيد بمذهب ومقيد بمسألة. مقيد بمذهب ومقيد بمسألة. بمذهب يعني ايه؟ والله ده كبيره يجتهد في المذهب الحنفي بس، طب يعد على الشافعي؟ ما يقدرش. لذلك مشهور أو محمد بن الحسن الشيباني من أكابر الأحناف، ومع ذلك مجتهد مقيد مش مطلق. يتقيد فين؟ يجتهد فين؟ ها؟ في المذهب بس. أما يخط المذاهب التانية قالك لا ما عنديش آليات. طيب مجتهد في مسألة معينة، مسألة معينة من المسائل كمثلا ميراث الجد، ودي من المسائل المشكلة عند علماء الفرائض. ميراث الجد بالذات عامل إيه؟ شيء من الإشكالات كثيرة. فجي واحد من العلماء أتقن المسألة وقال لك أنا وصلت إلى آلية الاجتهاد. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، ركزوا أوي في المعلومة اللي جاية دي: لا يشهد لعالم أنه مجتهد إلا المجتهد. اتفهمت؟ يبقى لما تقول لي بقى المبتدع الضال المنحرف الزائغ فلان ابن فلان مجتهد، من اللي شهد له؟ فلان يا ابن ده زائغ زيه، ده كلهم تدليس وتلبيس. علشان كده تلاحظ مثلا العلامة ابن باز، من الذي شهد له؟ محمد ابن إبراهيم شيخه. من الذي؟ وهكذا تطلع بالسند حتى تصل إلى أبي هريرة، كابر عن كابر عن كابر. ركزوا بدي كويس، لأن عذرا يعني المصيبة جت منين؟ فلان عالم مين يا ابن اللي قال لك؟ ما تشوفش الناس اللي بتحضر له؟ يا الله، شفت يا اخوانا الخلل جه منين؟ الامام مالك يقول ما افتيت الا بعد ان اذن لي 70 عالما معمما. والامام مالك من علماء القرن الثاني، 70 واحد اذنوا له بدا يتكلم، 70 واخد بالك؟ يبقى لا يشهد للمجتهد الا مين؟ مجتهد. قل لي عم مين اللي شهد لك ان انت مجتهد عشان نمشي وراك ونسمع كلامك؟ ما فيش يا اخوان. انتبه الله يبارك فيكم. وليس ثم داع للمغالطه، مغالطه مش عاوزين، دي ثوابت عندنا. من الذي زكى ومن الذي شهد له؟ من اهل العلم. لذلك بعض اللي هم بيشتغلوا بصناعه الحديث في مصرنا، الشيخ الألباني قضح فيه والشيخ مقبل طرده، ويتشدق ويقول أنا من علماء الحديث. ده الشيخ الألباني قضح فيك وقال لا يصلح، هذا صبي متعالم. والشيخ مقبل طرده من مجلسه، قال له روح لست أهلا للعلم. ودلوقتي في مصر ياما هنا ياما هناك. لا يا أخوانا، انتبه الله يبارك فيك وأفيكم، وأنا الأوان أن نفطن من غفوتنا التي كان القوم يسيرون عليه. يبقى مجتهد، اتفهمت خلاص؟ من الذي يشهد للمجتهد أنه مجتهد؟ المجتهد. وبعدين ده يسعدنا قوي أن يكون أسامة مجتهد. أروح له في أي مسمى الحقني يا شيخ أسامة، طالما أنت مجتهد والناس شهدوا لك على دماغي من فوق. أما هكذا كل من كثر من على صوته والتف حوله السوق والدهماء والعامة يقال فلان عالم؟ لا يا أخوان، لا لا لا، بعيد كل البعد. الله يا أخوان، ولا أذكر هذا من باب التقليل من شأن أحد، ولكن من باب إعلامك بالواقع، إعلامك بالواقع. وإذا وجدت عالما مجتهدا امسك به ولا يفوتك منه شيء. أما أننا للألقاب والشهادات نغتر بالقوم غلط. سنة 81 ما انساش الواقع دي، 1981، يعني من كم سنة؟ 34 سنة دول. كنت أخطب في مدينة القاهرة لعلة معينة، وخارج كان لي رفيق أستاذ دكتور في الجامعة معاه ماجستير في الفقه المقارن، والله بقص لكم ما حد، وبيحضر دكتوراه في الفقه المقارن. تعرفنا على بعض، قلت له يا فلان، قال لي نعم. قلت له في مسألة مشكلة علي في ربا الفضل. في ايه؟ ربا الفضل. رد علي رد كدت ان يغشى عليه، قال لي هي في حاجة اسمها ربا الفضل؟ والله كما اقص عليه في حاجة اسمها ربا الفضل. قلت له ازاي يا دكتور؟ قال لي اول مرة اسمع. وماجستير في الفقه المقارن ودكتوراه. انا اقصد بكده ايه؟ مش معنى ان اسامة معاه دكتوراه يبقى مجتهد، لا ابدا. العلم يا اخوانا شيخ عن شيخ، كابر عن كابر، هذا هو العلم. اما اوراق تكون هي الشاهد والحكم على الرجل، كان ده مرفوض 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 مرفوض. القسم الثاني المتبع. يبقى القسم الاول هو ايه يا حاج جمال عندك؟ المجتهد. اتفهمت خلاص كده؟ القسم الثاني المتبع. المتبع وهو الذي يتبع قول العالم لان العالم اتبع الدليل. وهو الذي يتبع قول العالم لأن العالم اتبع الدليل. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ متبع. يبقى انا مشيت وراء رأي الامام ابي حنيفة في وجوب ختان الاناث لأن الامام اتبع الدليل بس، وتركت قول غيره لأن قول غيره عار عن الدليل، يبقى أنا متبع، يبقى أنا ما مشيت وراء الشافعي لأجل سواد عيونه أبدا. كل ما في الأمر أن الإمام اتبع الدليل في قوله فأنا مشيت خلفه، ولو خالف الدليل لخلفته وما مشيت وراءه. ده اسمه إيه يا أخوانا؟ المتبع. اتباع قول العالم لأن العالم إيه؟ اتبع الدليل. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ ده القسم الإيه؟ الثاني. فضل يا والله يعني أكرمك الله، أنا عيني الأمر عندي أيسر ما يكون، ولكن عذرا يعني التعجل في طلب العلم خطأ، خطأ كبير جدا. ولكن ربا الفضل اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، صح يا شيخ عبد الله؟ ركز شوية. يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ده اللي هو تعريفه بيع جنس ربوي بجنس ربوي مع التفاضل أو التأخير. المثال المشهور بتاعه، أنا عندي ذهب قديم بتاع الزوج وطلبت مني أن أغيره بجديد، رحت للراجل صاحبي الشيخ عادل، راجل جواهرجي، خد يا عم الشيخ عادل الست ربنا وسع علينا عاوزين نفرحها ونغير لها الذهب بتاعها، ماشي، اديته الغوايش اللي عندي والحلقان وخدها واختارت هي وعلى الآلة الحاسبة، قال لي عاوزين منها 5000 جنيه. اتفضل، سلام عليكم. ربا بإجماع، ربا بإجماع أهل العلم، واخدين بالكم ازاي؟ اسمه ربا الايه؟ ربا الفضل. طب والحل؟ اطلع منها ازاي؟ نعم؟ ابيع الذهب القديم، اشتري يا حاج عادل مني، هتاخد مني جديد؟ والله انا حر، انا حر، لو سمحت بيع اشتري مني بكم؟ حسب قال لي 25 فلوس، قد تظهر جيبي واصبحت عندي حريه كامله ان اخرج ان اشتري، ملوش اي تاثير علي. وتقول خلاص يا عم هناخد من عندك الجديد. عدا ذلك ربا باجماع اهل العلم. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ما هو انا تكلمت اكراما للحج، اما ان تكثر الاسئله في هذا الامر ما اقصدش، انا ما عنديش مانع خالص. تكلم ليه بعدين يحمل في العدل؟ طيب حاضر. لو عادي رسلت صنع ولا ياباني؟ حضر اشكال
وبدلنا مع بعض قلنا الفتح
لا بأس، مش فيها مشكلة خالص. النبي قال كده، احسنت، عشان كده انا مركز معاكم قوي في مساله اتباع الدليل، لان هي دي الاساس، هو ده الدين، الدين ادله. قال لي ذهب بذهب ما ينفعش، حاضر، ازاي انا ماليش دخل؟ هو لما امرني ان اصلي الظهر 4 ركعات واسر قدرت اتكلم؟ بس فالذي امر بصلاة الظهر سرا 4 ركعات هو الذي قال لا تبيع الذهب إلا وزنا وزن، مثلا بمثل، يدا بيد. الذي قال هذا هو الذي قال هذا، والله اعترضت على هذا، اعترض على الباقي.
هيبقى علي
في ايه؟ الذهب المسك، المسك اللي بعيد خالص، علشان كده بنقول ايه؟ بإجماع أهل العلم والقول الراجح يجوز البيع بالتقسيط الراجح، وبإجماع أهل العلم لا يجوز بيع الذهب ولا الفضة بالتقسيط. بإجماع يعني رحت اشتري شبكة من عند الحاج جمال جوهرجي، قلت له عاوزين شبكة ب20,000، 10 همت وال10 بين كل شهر 1000 جنيه، ربا بإجماع أهل العلم. طب عاوز اشتري منه رز بالتقسيط، انت حر، عربية بالتقسيط جائز، إما الذهب والفضة لا. ليه؟ النبي قال كده. لا نهو اللي هو
الزمن الذهب
والفضه. لا ده ربا الفضه ماشي، يعني هيتشرح ان شاء الله بالتفصيل. تفضل يا اخي سؤال واحد. ايوه تفضل. ربا اشتري واقبض فلوسي. الله يبارك لكم. اعمال العقل عند ورود النص لا يجوز. انت كراجل مسلم وكلام ده مثال ده ضربته هنا، رجل يصلي صلاة وقبل التسليم بثانية واحدة أحدث، حكم صلاته إيه؟ ليه؟ لأنه أحدث. طب إيه المشكلة ما يحدث يعني؟ النبي قال كده. كذلك في البيع والشراء. خليك معي مثال أوضح من ذلك وعذرا في المثال. خليك معي حاجة منه. إحنا في علم مين شاء الله. طيب أنا أخشى إيه؟ إن ممكن وأنا بتكلم وأنت انشغل تضيع منك معلومة تفرق معك كتير. ده هدفك. أكرمك الله وعضوا في هذا المثال. كيف ينشأ الولد؟ أن يطأ الرجل المرأة صح، ويقدر ربنا ويحتحمل المرأة وتلد. المسلك ده له طريقين، نكاح شرعي وسفاح صح. ما الفرق بينهما؟ المأذون زوجني زوجتك. يبقى كذلك أنا ببيع ذهب جديد بقديم. الشرع قال لي طريق، قال لي عشان أجيب ذهب جديد لمرأتي واستبدل به القديم عندي طريقين اثنين، طريق شرعي وطريق محرم. أي الطريقين أسلك؟ خلاص الشرع أبيع وأقبض فلوسي حتى أتيقن أن البائع ليس له علي سلطان، وبعد ذلك أشتري منه أو من غيره. هذا هو الطريق الشرعي. عدا ذلك ربا محرم ولا يجوز. واضح يا اخواني المسائل دي؟ يبقى اذا السبب الثاني الذي من اجله قرر العلماء وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، الخطأ في فهم الدليل الشرعي. ايه معنى فهم الدليل؟ قل لي ايه معنى فهم الدليل. ها معرفة، تفضل يا اخي. معرفة مراد الشارع من كلامه. عاوز اعرف ماذا اراد الشارع. اكمل بس الكتاب اللي ما نطلع عشان ما ننساش. قلنا اول حاجة من ايه؟ المتبع. الثاني كمل الثلاثة عشان ما ننساش. المتبع هو ايه؟ لان العالم ايه؟ اتبع الدليل. يبقى ممكن اجد ان الائمة الاربعة على قول والدليل على خلاف قوله. ممكن زي بالضبط من قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق. سمعت مني الصيغة؟ أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الأئمة الأربعة قالوا تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا الغرض منه التأبيد، فإن مات أو طلقها ترجع للأول. قولي من ده يا عادل؟ قولي من ده يا شيخ؟ ها؟ الأئمة الأربعة. الدليل على خلاف هذا القول أن من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثة أو قل حتى انقطع نفسه مرة واحدة، مرة واحدة تحسب طلقة واحدة فقط. نعم في مجلس واحد معايا مشايخ. يبقى أنا هنا اتبعت القول الآخر ليس حبا في من قاله، لا، لأن الدليل إيه؟ ما هو ده يا إخواني عاوزين نعرف. يبقى معرفة. نعم على إيه؟ والله يا أخي الفاضل الوقت بس. أما الدليل يعني الأمر واضح إن شاء الله معايا يا إخواني. أقصد أقول يا إخواني يبقى أنا متبع، أي بتبع الدليل، ما بتبعش عالم عشان سواد عيونه ولا على كبر سنه ولا عظم بطنه وكثرة أتباعه أبدا. أنا بتبع العالم لأن العالم إيه؟ ها؟ اتبع الدليل الشرعي في المسألة أمشي وراءه. والله اتبع الدليل في مسألة وخالف الدليل في مسألة أخرى أتبع فيما وافق الدليل وأتركه فيما خالف الدليل. واضح كده؟ القسم الثالث، احنا قلنا كم قسم يا اخوانا؟ ثلاثة، الإجمال ثلاثة، أريد أن أفرغ منهم وكل واحد يعرف نفسه من أي الأقسام ويمحمل رمضان. إن كنت من القسم الأولاني يا ابني اديني خبر عشان أمشي وراك. القسم الثالث المقلد. المقلد وضابط التقليد، اتباع قول من ليس بحجة، وحكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. يبقى بناء على ذلك، عشان كده التقليد مذموم، لا تقلد في دينك أحد. يبقى أصبح يا أخواننا نتفق جميعا القسم الأولاني عد منا، صح ولا أنت فيهم؟ قول بس عد مننا القسم الأولاني. القسم الثالث مذموم، تقليد مذموم، لا يجوز إلا عند الإيه؟ كأكل الميت. يبقى يبقى معنا القسم إن هو الثاني اللي هو الإيه؟ الاتباع، قول العالم، لأن العالم اتبع الدليل. واضح يا أخوانا؟ بالفضل يا أخي فضل. نعم لا، ده غير موضوعنا خالص، ولكن أجيبك. أخونا بيسأل أكرمه الله عن تقليد صوت المشايخ في قراءة القرآن، هذا مخالف ولا يجوز. نعم يا أخونا كده أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله نستكمل نشاطنا ونواصل دروسنا.